إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالله عز وجل يأمر عباده بأن يحافظوا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومما رغب الله عز وجل فيه وحث عليه الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وحذر ربنا جل في علاه من أن يغفل العباد عن ذكر الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فبين الله عز وجل أن الخسارة كل الخسارة في من أعرض عن ذكر الله عز وجل وانشغل بمعصية الله سبحانه وتعالى. وهكذا بين في آيات كثيرة أن السعادة كل السعادة في الإقبال على طاعة الله وعلى ذكره سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، لقد شرع الله عز وجل لنا من الألفاظ العديدة والجمل المفيدة في باب ذكر الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار والسفر والحضر والسراء والضراء والشدة والرخاء، وما أكثر أنواع الأذكار التي شرعها الله عز وجل للعباد، وما أحسن تلك الألفاظ وما أجملها. ولهذا فإني ذاكر في هذا المقام ذكرا من الأذكار وجملة من الجمل الطيبة التي رغب الله عز وجل أو رغب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، وبين فضائلها ومكانتها ومواضعها وثمارها الدنيوية وثمارها الأخروية. هذه الجملة وهذا الذكر هو قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، التي معناها كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والنووي في شرح صحيح مسلم، وشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، أن معنى هذه الجملة أنه لا حيلة للعبد، لا حيلة له أن يتحول من معصية الله إلى طاعته، ولا قوة له في الثبات على دين الله تبارك وتعالى إلا بالله سبحانه وتعالى. فهي كلمة اعتراف وكلمة استسلام وكلمة انقياد لله تبارك وتعالى، وأن العبد لا يملك من الأمر شيئا، فلا يستطيع جلب نفع ولا دفع ضر إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. وقد نبه شيخ الإسلام في كتابه الاستقامة وفي الفتاوى الكبرى على ما يخطئ به كثير من الناس، فيجعلون هذه الكلمة مكان الاسترجاع، وهي كلمة استعانة ليست بكلمة استرجاع، إنما هي كلمة استعانة بالله تبارك وتعالى. فإذا أصاب أحدهم مصيبة بدلا من أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا غلط، لأن هذه الكلمة كلمة استعانة ليست باسترجاع، وإنما الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة العظيمة التي تدل على أن العبد الذي يقولها بصدق وإخلاص يتجرد من قوته وإرادته، ويظهر فقره وضعفه وحاجته إلى ربه تبارك وتعالى. قد شرع لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقولها في مواطن كثيرة، ومن تلك المواطن ما جاء من حديث أبي هريرة وذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم فراشه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، غفرت خطاياه أو قال ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. إذا جلس واضطجع على فراشه وأوكل أمره إلى الله وقال هذا الدعاء العظيم الذي فيه هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. بل لو قالها مطلقا، فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أبي داود وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، صححه العلامة الألباني رحمه الله. فإذا نام الرجل وتقلب على فراشه وذهب عنه النوم وأصابه شيء من الغلق، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبو عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر، قال ثم استغفر أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وهكذا إذا قام لصلاة الليل، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بدعاء عظيم ويختمه بهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام يتهجد من الليل يستفتح فيقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم بك خاصمت وإليك حاكمت، اللهم إليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيختم هذا الاستفتاح وهذا التعظيم وهذا التمجيد وهذا التقديس لله تبارك وتعالى بهذه الكلمة العظيمة. وهكذا إذا سمع المؤذن، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عمر، وجاء في السنن من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أحدكم أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة، قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح، قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله. اعتراف لله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يقوم إلى الصلاة إلا بالله، ولا يكون من أهل الفلاح إلا بالله. اعتراف وذل وخضوع بين يدي الله. قال: فإذا قال الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله، قال أحدكم لا إله إلا الله، مخلصا من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. بل ومن ذلك عباد الله أن من عجز أن يقرأ شيئا من القرآن في صلاته فله أن يقول دعاء، ومنه هذه الكلمة العظيمة. فقد روى الإمام أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن أبي أوفى وحسنه العلامة الألباني، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فمرني بما يجزئني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقولها مكان الفاتحة. قال أهل العلم على صحة هذا الحديث: إنما هو لمن عجز عن حفظ الفاتحة وقراءتها، وخشي أن يخرج وقت الصلاة كمن يسلم من أهل العجم فيخشى أن تفوت عليه الصلاة، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لعظم هذا الدعاء جعل مكان الفاتحة ومكان القرآن في صلاة من لم يستطع أن يقرأ شيئا. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة العظيمة تقال في أشد المواقف وفي أحلكها وأصعبها. فقد جاء في سنن في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي من حديث صهيب بن سنان، وهو حديث صحيح صححه الإمامان الألباني والوادعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يهمس في صلاته، فقال: أتدرون ما أقول؟ إن نبيا من الأنبياء أعجبه قومه، فقال: من يروم هؤلاء أو من يقاتل هؤلاء؟ كان عنده عدد كثير، فأوحى الله إليه أن اختر إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوهم أو الجوع أو الموت. فاستشار قومه فقالوا له: أنت نبي الله فاختر لنا. فقام إلى صلاته، وكانوا إذا فزعوا قاموا إلى الصلاة، فقال: يا رب، أما الجوع والعدو فلا، ولكن الموت. قال: فسلط الله عليهم الموت، فمات في ثلاثة أيام 70,000. قال: فأنا أقول: اللهم بك أقاتل وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا في بعض الغزوات كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام اعتمادا على الله وتوكلا عليه سبحانه وتعالى: اللهم بك أقاتل وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا أيها الناس، هذه الكلمة كلمة عظيمة، ولهذا جاء هذا في فضائلها. وحث عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورغب فيها، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص وعند الإمام أحمد واللفظ له، وجاء عن عبد الله بن أبو أوفى عند أحمد أيضا أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن. فقال عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي هؤلاء لربي: فما لي يا رسول الله؟ قال: قل اللهم اهدني. قال: اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني. فولى الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد ملأ يديه من الخير، لقد ملأ يديه من الخير، وأي خير أعظم من هذا؟ يوم أن يعلق المرء قلبه بالله ويتوكل على الله ويعتمد عليه ويتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فضائل هذه الكلمة كثيرة، وإنما هذه بعضها. هذه الكلمة من علامات حسن الخاتمة لمن حافظ عليها ولمن قالها، فإن الله عز وجل يصدقه سبحانه وتعالى. فقد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني وهو في الصحيح المسند، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله عز وجل: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده، قال الله عز وجل: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو قال: له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا، لي الملك ولي الحمد. فإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا، لا حول ولا قوة إلا بي. قال: من مات على هذا لم تمسه النار، من مات على هذا لم تمسه النار. وهذا يدل على فضل هذه الكلمات، ومنها لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الناس، هذه الكلمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي من غراس الجنة، هي من غراس الجنة. فقد جاء من حديث أبي أيوب عند الإمام أحمد، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب، قال: ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال إبراهيم: يا جبريل، من هذا الذي معك؟ قال: محمد. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا محمد، مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة، فإنها طيبة التربة، أرضها واسعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء الحديث عند ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر، وزاد فيه قال: وما غراس الجنة؟ قال: ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة العظيمة من الأسباب الكثيرة التي يحفظ الله عز وجل بها الحمد العمد أينما خرج وأينما ذهب وأينما حل وارتحل. فقد جاء عند الإمام أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بسند صححه العلامة الألباني، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد أي من داره فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: قيل له: لقد هديت وكفيت ووقيت. وتنحى عنه الشيطان وقال لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيا؟ إذن فهي من أسباب حفظ الله عز وجل للعبد لأنه أينما دخل وأينما خرج وأينما نام وأينما استيقظ وأينما قام إلى العبادة ذكر الله سبحانه وتعالى بها. إذا انتهى من صلاته يقول هذا الدعاء العظيم ويكرر هذه العبارة الجليلة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أنه كان إذا انتهى من صلاته يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. قال عبد الله بن الزبير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، يهلل بهن دبر كل صلاة. يا أيها الناس، إن هذه الكلمة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها من كنوز الجنة ومن أبواب الجنة ومن تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيحين عن أبي موسى وعند الترمذي عن أبي هريرة وعند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل وعند ابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي رواية: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أعطاني النبي صلى الله عليه أعطاني أبي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو دفع بي أبي للنبي صلى الله عليه وسلم لخدمته، قال: فصليت ثم نمت، قال: فركلني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا قيس، ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء بهذا اللفظ في صحيح الترغيب والترهيب عن معاذ بن جبل. وهكذا جاء عن خارجة قال: قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم، أو مررت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا خارجة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث أبي ذر قال: كنز من تحت العرش. إذن فهي من كنوز الجنة ومن غراس الجنة ومما يكرم الله عز وجل به عباده. قرن الله هذه الكلمة بتلك الأربع الكلمات التي هي أفضل الذكر والتي هي أحب الذكر إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقرنت هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله بتلك الكلمات، وفضائلها كثيرة. فانظروا يا عباد الله، ما أعظم ذكر الله سبحانه وتعالى لمن حافظ عليه وتفكر في معناه وعمل بمقتضاه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة لنا ولا قوة عندنا إلا من الله سبحانه وتعالى. فلا يستطيع العبد أن يقدم ولا أن يؤخر إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. فلا يجلب نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا إلا بإرادة الله. فإذا كان العبد كذلك قاده ذلك إلى التذلل والتعبد والانقياد والاستسلام لله تبارك وتعالى. إذا كان هذا في حديث واحد فكيف بغيره من الأذكار والأحاديث؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.